أيها المؤمنون، فإن الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بالصيام بدأ آيات الصيام بالحث على التقوى وختمها بالحث على التقوى، وبين أن الغاية من الصيام ومن الآيات التي يبين بها لنا الأحكام، الغاية من ذلك كله هي تقوى الله عز وجل. انظر إلى الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختام آيات الصيام أيضا يقول الله عز وجل بعدما بين تفاصيل أحكام الصيام، يقول تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والتقوى كما جاء تفسيرها عن السلف الصالح رضوان الله عليهم هي أن يكون عندك حذر من معصية الله، تقي به نفسك من عذاب الله، تقي به نفسك من المسؤولية بين يدي الله عز وجل. سئل أحد الصالحين من السلف رضوان الله عليهم: ماذا تعني كلمة التقوى؟ فقال لسائله: ألم تمشي يوما في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلت؟ قال: شمرت ثيابي وضيقت بين قدمي ووضعت قدمي حيث لا أجد شوكا ونقلتها حيث لا أجد شوكا. قال: كذلك تكون تقوى الله عز وجل، تشمر لتقي نفسك من أن تصيبك الأشواك. كذلك في تقوى الله عز وجل تبتعد عن الشبهات، تبتعد عما حرم الله عز وجل، وتباعد مواطن المعصية، وتباعد أسباب المعصية حتى لا يصيبك منها شيء وأنت لا تشعر. وشريعة الله عز وجل بنيت كلها على هذا. الله عز وجل دائما يأمرنا بالأمر فيضع له حيطة من أمامه ومن خلفه ومن جوانبه، كل هذا لمباعدتنا عن الحرام. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تتقي الحرام حتى تجعل بينك وبينه من الحلال جنة. والجنة هي الترس الذي يتترس به المقاتل. الجنة حماية لك، تترك شيئا من الحلال لتبتعد عن الحرام. الحلال حينما يكون قريبا من الحرام هذا تتركه حتى تكون بعيدا من الحرام. وكذلك في تقوى الله عز وجل تسير دائما في الدنيا على حذر وتوق وحماية نفسك من أن تقع في معصية الله. وقد بينت لكم في الجمعة الماضية أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى حينما دلنا على الصيام بين لنا أن الغاية منه التقوى، وبينت لكم تفاصيل معنى التقوى، بينت لكم تفاصيل معنى التقوى. هنا نجد الآية كما قلت الآيات تبدأ بالتقوى وتنتهي بالتقوى، وفيما بين ذلك تحذر من أن يخون الإنسان نفسه حينما يقع في مخالفة الله عز وجل. الله سبحانه يقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما هي قصة هذه الآية الكريمة؟ كان الصيام في مبدأ أمره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الإنسان إذا أذن المغرب، ثم له الحق في أن يأكل، له الحق في أن يأكل أو يأتي أهله قبل أن ينام، فإذا نام فقد انتهى الافطار وبدأ الصيام، فاذا استيقظ بعد هذا النوم ولو نام شيئا يسيرا، متى نام انتهى الافطار وبدأ الصوم. وحدثت مخالفات عدة، وحدثت امور تحتاج الى الحل. جاء رجل من الانصار رضوان الله عليهم اجمعين عند المساء متعبا من العمل، وصل بيته عند اذان المغرب، فقال لزوجته: هل من طعام؟ قالت: والله لا اجد شيئا، ولكني اسعى فاحتال لك حتى اجد لك طعاما. تدبر الامر من البيت من الجيران، المهم انها تريد ان تهيئ له الطعام. ذهبت تهيئ له الطعام، فحينما انتهت من تهيئة الطعام عادت فوجدت الرجل نائما، وكان متعبا وكان ظامئا وكان جائعا. فقالت له: ويحك، هلكت، كيف نمت؟ قال: ما شعرت بنفسي الا وقد نمت. فصام ذلك اليوم دون ان يفطر ودون ان يأكل عند السحر، فلما صار منتصف النهار كاد يتلف من الجوع. وحدثت كما قلت حوادث اخرى. جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا انهم ناموا ثم استيقظوا بعد ذلك فاكلوا شيئا يسيرا، ومنهم من جامع اهله في هذه الفترة من الليل، جاءوا يشكون انفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الايات الكريمة دائمة ترعاهم وتتضمن لهم الحل، لانهم كانوا على اخلاص مع الله عز وجل. اذا عمل احدهم مخالفة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى نفسه. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الايات الكريمة كيف احل للناس الطعام من حين يؤذن المغرب الى حين يطلع الفجر، واباح مع ذلك غشيان النساء في هذه الفترة. قال تبارك وتعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ليلة الصيام اي في كل الليلة من اولها الى اخرها. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ثم بين سبحانه وتعالى سبب هذا التحليل، وهو ان ذلك كان يشق عليهم، لان الرجل يكون قريبا من زوجته يشق عليه ان يمتنع عنها مع شدة القرب والملابس. قال تبارك وتعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ما هو السبب؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. السبب يتضمن معنيين. المعنى الاول انه مع شدة القرب يصعب التحرص من ان يأتي المرء اهله، هذه واحدة. والسبب الثاني ان الله عز وجل جعل المرأة سترا للرجل عن الحرام، عن الوقوع في الزنا، وجعل الرجل سترا للمرأة عن ان تقع في الحرام في الزنا. فالله سبحانه وتعالى جعل الرجل لباسا للمرأة والمرأة لباسا للرجل، اي كل منهما قريب من الاخر، وكل منهما ستر من الاخر، ستر للاخر من الوقوع في الحرام. لاجل هذين الامرين، لمشقة الاحتراس ولتتم حماية كل من الزوجين للاخر من ان يقع في الحرام، احل الله عز وجل للرجل والمرأة الرفث في الليل. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ثم تعرض لهم الله عز وجل يبين ما كانوا عليه، فقال سبحانه: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. حينما يبدأ الفجر يكون على هيئة خيط، يقابله خيط الليل. هذه الفترة كلها مأذون فيها للإنسان كما قال الله عز وجل: فالآن باشروهن أي ائتوا نساءكم وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم من الولد في هذا، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله عز وجل قبل أن يذكر هذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. انظر إلى هذا التعبير الدقيق الذي يحمل وراءه معاني عظيمة جدا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ما قال تختانون شريعة الله، ولا قال تختانون ربكم. الخيانة حينما تقع من العبد فيما أمره الله عز وجل به، الخيانة خيانة لنفسه. وفي كل الأمور لا في الصيام وحده، إذا خالفت تعاليم الله عز وجل فهي خيانة لنفسك، لأن الله عز وجل ما جاء بالشريعة وما فيها من حلال وحرام إلا لصيانتك أنت أيها الإنسان، لصيانتك من كل الأضرار في الدنيا وفي الآخرة. جاءت الشريعة لأجل هذا، فإذا أنت عصيت ربك وخالفت تعاليمه فأنت تخون نفسك. هذا كما نقول حينما تذهب إلى الطبيب ويعطيك دواء وهذا الدواء فيه الشفاء لعلتك، فتذهب فتغش الطبيب، تقول له تناولت الدواء ولم تتناوله، او احتميت ولم تحتمي انت. هذا ما معناه؟ نقول لك حينئذ: انت ما خدعت الطبيب، انت خدعت نفسك. لماذا؟ لان ضرر هذه الخديعة يعود عليك، فانت اذا تخدع نفسك. وكل انسان يقع في معصية الله عز وجل لا يخون الله، فالله عز وجل لا تؤثر عليه خيانتنا احكامه، ولكن يخون نفسه، لاننا حينما نقع في المعصية تقع المضرة علينا اما في الدنيا واما في الاخرة. ولهذا قال الله عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذرهم من مخالفة اوامره في الصيام: علم الله انكم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم عاد الى قضية النساء فقال سبحانه: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اذا نويت الاعتكاف في بيت من بيوت الله، والاعتكاف في بيوت الله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا نويت الاعتكاف مدة من الزمن فلا يحل لك ان تذهب الى بيتك وتجامع اهلك، فان هذا يفسد الاعتكاف. ذلك ان معنى الاعتكاف هو ان تلازم بيت الله في طاعة الله عز وجل وعبادته، فاذا ذهبت الى بيتك فاتيت اهلك فمعنى ذلك انك قد تركت هذه العبادة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ثم قال سبحانه: تلك حدود الله. هذا حد حده الله عز وجل لك. يبدأ الصيام من الخيط الأبيض من حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينتهي عند بدء الليل أي عند أذان المغرب. هذا حد حده الله عز وجل لك، وحذرك من أن تقربه، من أن تتجاوزه، حذرك من أن تخالف الله عز وجل في هذا الحد الذي حده لك. وكذلك كل امر من امور الله عز وجل فيه حلال او حرام يقال هذه حدود الله، يقال هذه حدود الله، كما يجعل الملك في الدنيا حدودا لبلاده لا يسمح لأحد أن يتجاوزها إلا بإذنه، كذلك جعل الله عز وجل للعباد حدودا من الحلال والحرام، فمن تجاوزها فقد تجاوز حدود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا فقال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، حماه الذي لا يسمح لأحد أن يتجاوزه هو المحرمات التي حرمها على العباد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قلت لك أخي المؤمن إن هذا الأمر كله مراد منه تقوى الله، وتقوى الله عز وجل أن تتجنب معصيته وأن تقبل على الله عز وجل، وأن يكون مقصدك في حياتك الدنيا من أعمالك كلها أن يكون مقصدك وجه الله عز وجل. ذلك أنك تستطيع يا أخي المؤمن في كل أمر من أمورك أن تنوي به طاعة الله عز وجل فتكون في عبادة. إذا أكلت فنويت التقوي على طاعة الله فطعامك عبادة، إذا نمت فنويت بنومك التقوي على طاعة الله وقيام الليل فنومك يكون عبادة، إذا لبست تنوي طاعة الله عز وجل في ستر نفسك فلبسك عبادة، وهكذا كل أمر تفعله في حياتك الدنيا إذا نويت به وجه الله عز وجل يكون لك به عبادة. هذا فضلا عما تفعله من الصلوات وعما تفعله من الصيام وعما تفعله من التسبيح والتحليل والتكبير، كل هذا يكون لك عبادة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لأصحابه حينما سألوه، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور الأموال الكثيرة، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي سيطروا على الأجور، يصومون كما يصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله فهذه صدقة، إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، تقول لا إله إلا الله هذه صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، إذا وجدت في الطريق شيئا يؤذي المارة فأزحته فهذا صدقة، ويأتي أحدكم أهله فذلك صدقة، يعني يجامع زوجته يكون له بذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله عز وجل فتح لك أبواب الخير كلها وضاعف لك أجور الخير كله في رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن هذا الشهر الكريم: من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن هذا الحديث يتبين لنا أخي المؤمن أن أجر النافلة وأجر الفريضة إذا قارنا بينهما تكون الفريضة زائدة في الأجر على النافلة 70 ضعفا، فمن أدى فريضة أو أي عمل من الأعمال في رمضان فأجره مضاعف على غيره من الشهور 70 ضعفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع إلا الله. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدا به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين، يا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.